بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنار تقدم:
كل حي سيموت، ليس في الدنيا سهول، حركات سوف تفنى ثم يتلوها أفول، وكلام ليس يحشو فعله إلا السكون. أيها السائر قل لي أين ذاك الجواب،
منازل السالكين إلى الله.
قل الأولى حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء، عجبا لنا بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء، لا تتركوا قول الرسول لقولنا ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم دعوا أحكام نسيوا إنها بتراء، لا تتركوا قول الإله لقولنا.
منازل السالكين إلى الله.
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم، فليلمني اللوم. منازل دي مثل محطات الوقود.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه،
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه،
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين،
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين،
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم،
يجاهدون في سبيل الله
ولا يخافون
ولا يخافون لومة لائم، يلام على كل شيء
ولا يخافون لومة لائم،
يلام على تقصير الثياب ويلام إذا جلس وهو يريد أن يشرب، ويلام على إعفاء لحياته
ولا يخافون لومة
لائم،
ويلام على استخدام سواكه، ويقول القائل هذا تنطع ومع ذلك لا ينزع، كم من الملام صب على رؤوسهم وثبتوا، ما ثبتهم إلا المحبة، إلا المحبة، إلا المحبة. الله عز وجل بدأ بأعظم شيء ألا وهو حبه تعالى لهم،
يحبهم ويحبهم.
العاصي لماذا يرجع؟ يرجع بقدر من الحب يحدوه الندم على ما فرط منه في الأيام الخوالي في جنب ربه. هؤلاء الذين يحكمون في ساحات المحاكم بغير ما أنزل الله، كيف يقضي في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير ما أنزل ربه، بغير ما أنزل ربه؟ لازال حتى الآن الحكم بغير ما أنزل الله وفي دمائهم وفي أموالهم.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
هؤلاء الذين يقاتلوننا حتى يردوننا عن ديننا، ماذا فعلوا؟ استخدموا الآلة العسكرية، لكن قبل أن يغزوا بلاد المسلمين استخدموا عملاءهم في الهجوم على الدين وتضييع هيبته، بتضييع هيبة رجاله، فيصبح رجل الدين محتقرا ليس له قيمة.
منازل السالكين إلى الله.
هذه المنازل تحتاج إلى يقظ جدا. هل يمكن أن يعود مجد هذه الأمة على أيدي جيل كجيلنا؟ قال الله عز وجل:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
طيب فإن لم يتب فهو ظالم. قال تعالى:
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
ما أحلم الله كل هذا الفساد وما زلنا نمشي على الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإنه يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذه المجموعة المباركة، منازل السالكين إلى الله. وقد ألقيت هذه المجموعة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في الفترة ما بين 20 من شهر رمضان عام 1424 من الهجرة، والذي يوافق 14 من شهر نوفمبر عام 2003 من الميلاد، وبين غرة رمضان لعام 1425 من الهجرة، والذي يوافق 15 من شهر أكتوبر عام 2004 من الميلاد. وهذه المجموعة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن السائر إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يمر على منازل، ولا بد أن ينزل في هذه المنازل. وهذا السفر إلى الله تبارك وتعالى يشبه السفر الحسي تماما. فلو أنك مثلا كنت مسافرا إلى العمرة بالسيارة، فهذا طريق طويل لاحب، فإذا لم يكن على جانب هذا الطريق فنادق أو محطات وقود، فإنك سوف تنقطع حتما وستقف في طريقك، لأنه لا بد أن تستريح، ثم لا بد أن تتزود بوقود السيارة التي تحملك وتنطلق بك إلى غايتك. ولا بد أيضا أن يكون للطريق علامات تشير إلى الغاية، وإن لم تكن في الطريق علامات تهت ودخلت في طريق غير الطريق الذي أردت أن تسلكه لتصل إلى غايتك. وقد ذكر الله عز وجل الطريق المعنوي الذي هو طريق الهداية بعد الطريق الحسي، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وإنما يركب المرء هذه الأنعام ليصل إلى غايته. ثم قال تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذا هو الطريق إلى الله عز وجل. فذكر البغال والحمير كطريق حسي ومركوب تركبه لتصل إلى غايتك، ثم ذكر بعد ذلك الطريق إليه تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يهدي سالكه إليه. فالطريق إلى الله عز وجل على جانبيه منازل كالفنادق، لازم تنزل في هذا الفندق لتأكل وتشرب وتستريح ثم تنطلق، فإذا تعبت وجدت فندقا آخر نزلت فأكلت وشربت واسترحت وانطلقت، وهكذا حتى تصل إلى غايتك. فالمنازل إلى الله عز وجل كثيرة، وكما قلت لا بد أن تنزل فيها، لا بد أن تنزل فيها طالما سلكت الطريق إلى ربك. وفي شهر رمضان ونحن في اليوم 20 منه يقبل الناس عادة على العبادة، ثم بعد ذلك تفتر هممهم فيرجعون إلى الإهمال مرة أخرى. فيا ترى ما هو السبب الذي يجعلك ترجع إلى الله في رمضان ثم تدبر عنه في غير رمضان؟ والطبيب إذا عجز عن تشخيص العلة فلن يعطيك دواء ناجعا، لذلك الطب هو التشخيص. الطب في حقيقته هو معرفة العلة، ده الأصل، ثم كتابة الدواء فرع على هذه المعرفة. فما هو الداء الذي يتلبس المرء به فيقصيه عن ربه في غير رمضان؟ هذا الداء أيها الإخوة بسبب أن السائر فوت منزلا من المنازل كان لابد أن ينزل فيه، وهذا المنزل اسمه منزل المحاسبة، محاسبة النفس. وكل بلاء يكون بسبب ترك هذا المنزل، لأن هذا المنزل يؤدي إلى منزل آخر هو أعظم وأشرف، ولا بد للعبد منه من ساعة أن يكلف حتى يموت، ألا وهو منزل التوبة. التوبة لا يستطيع المرء أن يفارق هذا المنزل طرفة عين. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، مخطئ يبقى لازم يتوب ثم أخطأ فيتوب ثم أخطأ فيتوب، وهكذا هو مخطئ بعدد الأنفاس. أحد السائرين اليقظين جلس مرة فحسب عمره فوجد أنه ابن 60 سنة، فك السنين دي لأيام، وإذا هو عاش 2190 يوم. فلما فك السنين لأيام واستهول هذا الرقم لم يدر بنفسه إلا وهو يصرخ، وقال لو أني أذنبت كل يوم ذنبا واحدا أفألقى الله 1190 ذنبا؟ 2190 ذنب لو إني كل يوم ذنب واحد. ده رجل متيقظ تلبس بمنزلة اليقظة فنفعته هذه اليقظة. وقال رجل مثل هذا اليقظ للفضيل بن عياض، قال سأله الفضيل بن عياض قال له كم مضى من عمرك؟ قال مضى من عمري 60 عاما. فقال له أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله ويوشك أن تبلغ المنزل اللي هو القبر، يعني هو أول منازل الآخرة. فكأن الرجل بوغت وفوجئ، فقال إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن الرب ودود وشكور ورحيم. وكم من عاص نزل في جب العصيان فرفعه فجعله على قمة الولاية، ليس بين الله وبين عباده خصومة، أنت عبده وصنعته، وأنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وجعل لك على الشيطان سبيلا ولم يجعل للشيطان عليك سبيلا. فإذا فعلت الشيء الكثير من الذنب وتب أسقط عنك المؤاخذة ولا يعاتبك ولا يثني عليك العقوبة مرتين، فهذا ليس من فعل الكريم. الكريم يسقط العقوبة، فإذا كان لابد أن يعاقب عاقب مرة ولا يعاقب مرتين، فإذا آخذك في الدنيا لم يؤاخذك في الآخرة. أين تجد مثل هذا الرب؟ لماذا تشتد فرارا منه كأننا هو عدو لك؟ ولماذا وضعت يدك في يد عدوك وعدوه ألا وهو الشيطان؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. يقول أبو نواس: عجبت لإبليس في كبره وفي الذي أظهر من نخوته، تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. يا للعجب، إنما رفض أن يسجد لآدم كبرا ونخوة. أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه. يعني عنده نخوة ومش عايز يسجد للطين. طيب كيف صار قوادا للفساق ولأهل الدعارة والزنا والفجور؟ أين نخوته التي ظهرت في ترك السجود لآدم؟ كان المفترض طالما عنده نخوة يعني وعنده كبر وإباء إن هو ما ينزلش المستنقع ده، يبقى محترم يعني. لكن يرفض أن يسجد لآدم ويرفع عقيرته على ربه ويبدي اعتراضه على أمره، وبعدين يبقى قوادا للفساق والخمرجية وبتوع الدعارة. أين نخوته إذن؟ لكن هو ده الشيطان، هذا هو الشيطان المتلبس بالمستنقع والقذرات والنجسات دي كلها. هذا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فدعا عليهم، والله تبارك وتعالى إذا لعن رجلا لا تتركه اللعنة حتى جهنم. فالمسألة مسألة خطيرة، وينبغي أن تعرف لماذا خلقت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. إن الله عز وجل لا يفعل ذلك، لأن فعله كله حكمة. فجعل الله عز وجل لك الحجة والسلطان على الشيطان وليس العكس. فإذا قال الشيطان: لا أزال أغويهم ما بقيت فيهم الروح، قال الله عز وجل: وأنا لا أزال أغفر لهم ما بقيت فيهم الروح. فلماذا تشتد هربا منه وهو هو وأنت أنت؟ هو هو في علوه وقدرته، وأنت أنت في الأرض، مخلوق من تراب وتمشي على تراب ويداس عليك بعد الموت. أيضا: خفف الوط، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. أين القبور من عهد عاد؟ الأرض اللي احنا ساكنين عليها دي اتدفن فيها أمم، الشارع اللي انت بتمشي عليه اتدفن فيه أمم. فأنت تمشي بنعليك على من سبقك، ويأتي اللاحق فيمشي بنعليك عليك. خلاص، تراب وإلى تراب وتحت التراب. اعرف قدرك إذن، أنت عبد شئت أم أبيت. فيعني لم المسائل وكن عبدا مختارا لا مكرها. عبد المختار الذي إذا أمر أتى، أتى طواعيا، لم يأتي طواعيا سيكون عبدا بالقهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، غصب عنه لازم يكون عبد. بس عبد يساق إلى النار ذليل خاشع البصر منكسر القلب. لماذا لا تكون عبدا محترما؟ تأتي طواعية بدل ما تيجي غصب عنك. هذا القرآن كله بيخاطب الذين آمنوا ليكونوا عبادا بالاختيار، كونوا عبدا بالاختيار، تيجي بالذوق يعني. فهؤلاء الذين يأتون المساجد ويصلون في رمضان، الذي حدث إن هو نزل في منزل المحاسبة غمضة عين، فكيف لو اطمأن ونزل في منزل المحاسبة وأجال فكره وخاطره؟ لا شك أنه سيكون منتفعا أكثر بكثير من رجل نزل ثم خرج. طيب منزل المحاسبة ده ما أركانه؟ ما مواصفاته؟ لأن كثيرا من الناس يرجع ولا يعرف لماذا رجع، ويدبر ولا يعرف لماذا أدبر. السبب أنه لم يعرف معنى المحاسبة، ولم يعرف معنى النفس. محاسبة النفس كلمتان، كل كلمة لها معاني. فلو أنه وقف وتأمل في هذا المنزل محاسبة النفس لما أدبر عن ربه بهذه السرعة. بيبتدي المساجد تخلو يوم 28 رمضان، يوم 27 الناس بيتة في الشارع ليلة 27. ليه؟ أصل دي ليلة القدر. يفضل يهنبك طول الشهر ونايم وعلى راحته وجاي عايز ليلة 27. طيب احنا النهاردة صمنا قبل السعودية وقبل البلاد بيوم، ليلة 27 تبقى لمين فينا بقى؟ ما هو ليلة 27 بتاعتنا غير ليلة 27 بتاعت السعودية، غير ليلة 27 بتاعت ليبيا والمغرب. فأي ليلة، من الذي سيحظى بليلة القدر فينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتريح نفسك، ولأن في اختلاف مطالع، هذا يرى وهذا لا يرى، وفي مذهب من المذهبين ان كل بلد تصوم على رؤياه، حتى لا يحرم المسلم من انه يصيب ليلة القدر ويسأل نفس السؤال: أنحن أسعد بالليلة أم الذين تأخروا عنا يوما أم الذين سبقونا اليوم؟ فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقوم العشر الأواخر كلها، فمن قام العشر الأواخر كلها أصاب ليلة القدر حتما وتريح دماغ. لكن الذي يعبد على شفا جرف وبعدين نقول هار، جاء ليلة 27 طلعت مش ليلة 27 بتاعك، يبقى نام في الشارع وطول الليل في المسجد يتملق ربه في هذه الليلة، أفيخدع الله؟ ليلة بعد 27 يوم 28 بدأ بقى يهم، هيمشي بمزاجه بقى. فأنا يفلح مثل هذا. السبب في هذا الإدبار السريع أنه لم يعرف معنى المحاسبة ولم يعرف معنى النفس. محاسبة النفس منزل يتألف من كلمتين، كل كلمة لها معنى في أصل وفي فرع. ليه الشجر الأصل بتاعها هو إيه؟ والعمود الجذع بتاعها ده والعمود والفرع معروف. أما الأصل فهو النفس. فهل تعرف شيئا عن نفسك؟ وهل تعرف شيئا عن النفس عموما؟ أما النفس فهي ظلومة جهولة، دي أصل خلقتها. أصل خلقة النفس أنها ظلومة جهولة، يزول ظلمها وجهلها بقدر ما يدخل عليها من نور الوحي. فإذا كانت ظلومة جهولة فلن تأمرك بخير أبدا. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن حرف تأكيد، واللام لأمارة أيضا حرف تأكيد، فأتى مؤكدان في ثلاث كلمات: إن النفس لأمارة بالسوء، أي هي لا يأمر بالسوء غيرها إلا ما رحم ربي وعصمها ونفعها بما أنزل على رسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر وهو يصف هذا المعنى: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فهو ظالم بطبع، لكنك تجد رجلا عفيفا حليما مسامحا. ليه؟ قال لك لعلة. فالعلة إما أن تكون تقوى وخشية من الله، وهذه أعظم العلة، وإما أن يكون جبنا وخوفا ممن هو أقوى منه فأظهر العفة وأظهر المسامحة، وإما أن يكون تملقا ونفاقا لتحصيل مصالح، وإما عد من العلل ما شئت. لكن هي في الأصل ظالمة، الحلم طارئ. وقد وصف الله عز وجل المرأة بهذين الوصفين اللازمين: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا خلق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. خالص يوم يدخل عليه من أنوار الوحي كلام النبي صلى الله عليه وسلم المفسر لكلام رب العالمين، ما يزيل هذه الظلمة ويزيل هذا الجهل. إذا نفسك التي بين جنبيك كلب عقور، كلب العقور اللي بعض. يقول العتابي كما رواه الدينوري في كتاب المجالسة: مررت بدير الراهب، راهب ممن يتدين بدين عيسى عليه السلام، فناديته: أيها الراهب، أيها الناسك. فلم يرد علي أحد، فقال: يا صاحب الدير. فخرج إليه، قال: ماذا تريد؟ قال: ناديت عليك أول مرة فلم تجبني. قال: لأنك ناديتني بغير اسمي، فأنا لست راهبا ولست ناسكا، أنا كلب عقور. حبست نفسي في هذه الصومعة كي لا أعقر الناس، فلو ناديت وقلت يا كلب كنت رديت عليك من أول مرة، لكن أنا لست ناسكا وأنا لست راهبا، فنفسك التي بين جنبيك كالكلب العقور، متى تردت لها الحبل على الغارب عقرت الناس جميعا. فتخيل أنت عندك كلب عقور، إذا ما ربطتوش بحب، ربطتوش في عمود، آذيت الناس جميعا، نفسك كذلك. أتترك هذه النفس هكذا؟ أدي النفس التي أهملت النظر إليها وأهملت رعايتها وأهملت محاسبتها. ولذلك إذا لم ينتبه العبد مضى إلى الله عز وجل خاسرا. إذن لابد من حسار هذا الكلب العقول. إيه بقى معنى المحاسبة؟ لأن أنا بلدت بالمعاني لك، كثير من الناس يريد أن يحاسب نفسه لكن لا يدري من أين يبدأ ولا من أين ينتهي ولا كيف يرتب أفكاره. وإذا لم يرتب المرء أفكاره لا يستطيع أن يقول كلاما مرتبا معقولا مفهوما. أما المحاسبة فدليلها في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ودليلها أيضا من كتاب الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجد المؤمن إلا معاتبا نفسه. إن تكلم بكلمة قال لها: ماذا أردت بهذه الكلمة؟ أردت وجه الله ولا أردت الناس؟ إذا أكل الأكلة قال لنفسه: ماذا أردت بهذه الأكلة؟ يأكل ويشرب ويصح لتتم له شهوته ولا ليتقوى على عبادة الله بصحته؟ إذا شرب الشربة يقول لنفسه: ماذا أردت بهذه الشربة؟ أما العاجز فيمضي قدما لا يعاتب نفسه. وهذه النفس اللوامة لا تدع المؤمن يهنأ بشيء، دائما تعاتبه: لماذا فعلت؟ أفيرضيك هذا؟ كيف تقول لربك غدا إذا لقيته: أكسرت قلب هذا وظلمت هذا وغششت هذا ولم تنصح هذا؟ لا تدع، ولا يستطيع أن ينام منه ولا يستريح. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النفس اللوامة، أي نفس المؤمن التي تلومه دائما، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريق لاحب طويل ليس فيه اعوجاج. أرجو أن تتدبر هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى الذي ستراه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران، سور من على اليمين وسور على الشمال، زي الجدار ده والجدار ده، كأن هذا هو الطريق وهذا سور وهذا سور على جنبتي الصراط، وفي هذين السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ستائر كده، المثل واضح. وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا في دين الله جميعا ولا تتعوجوا، وفي رواية: ولا تتعرجوا، يا نفس المعنى. وداع على رأس الصراط، راكب على الجدار، راكب على السور. كلما أراد إنسان إن هو يزيح الستارة، ما احنا قلنا أبواب وعليه سطور مرخاة، كلما أراد إنسان أن يزيل الستارة ويريد أن يفتح الباب
قال له ذلك الواعظ الذي على رأس الصراط: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. كده خلص المثل. ما هو تفسيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب فمحارم الله، وأما الداعي على باب الصراط فكتاب الله، وأما الداعي على رأس الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هي النفس اللوام، الذي على رأس الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، وهذا الواعظ هو النفس اللوام، دايما يسمع الوعظ وتلومه نفسه على ما يفعل. فتأمل هذا المثل، ما أروع وما أعجب. أبواب مفتحة محارم الله، تفتح الباب تدخل على جهنم على طول. فيقوم هذا الداعي الذي في قلبك نفس اللوامة، تيجي تفتح يقول لك لا تفتح، يقوم الشيطان يغلبك بسبب الجهل وقلة العلم. وما من عاص يفعل العصيان إلا وهو يعلم سلفا أنه عصيان. فإذا قلت له: لما فعلت المعصية؟ أنا لا أدري. هو حر، خدعني نعم، وأنا لا أملك له شيئا، لكنه لا يستطيع أن يخدع ربه. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كل واحد فاهم كويس وبيعمل إيه، كل إنسان بصير بنفسه وبما يفعل، لكن كل ما تزنوه يلقي معاذيرة، يعتذر: أصلا ما كنت أعلم، أصل اشتبه علي. لكن أنت في حقيقة الأمر تعرف نفسك جيدا. فهذا الواعظ الذي في قلبك كلما اقتربت من شيء من المحرمات قال: ويحك لا تفتح الباب، فإنك متى فتحت الباب ولجته، أي دخلت فيه، وإذا دخلت على محارم الله عذبك. وكان السالفون من الفضلاء لا يتركون أنفسهم بلا محاسبة. روى ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع عمر بن الخطاب في بستان. فعمر رضي الله عنه ابتعد عن أنس كأنما يقضي حاجته، قال: وبيني وبينه حائط، فسمعته يقول: بخن بخن. ايه الأمل دي يعني؟ ادي معنى بخن بخن. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، والله ده حاجة كويسة أوي، صار أمير المؤمنين. والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. بيسمع نفسه، وساعات الواحد يبقى فيه المعاني بداخل قلبه لكن يحتاج أن يسمعها أذنيه. بخن بخن يا ابن الخطاب، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. ومما ينسب إلى عمر وذكره الترمذي بغير إسناد، وإسناده ضعيف، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك راو من رواة الحديث، راو ثقة ممن نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه سعيد ابن السائب الكوفي. قال تلميذه سفيان بن عيينة رحمه الله: ما رأيت أسرع دمعة من سعيد، كان يبكي دهره كله، إن صلى فهو يبكي، وإن طاف فهو يبكي، وإن رأيته في الطريق فهو يبكي. فعاتبه رجل على ذلك فقال له سعيد: هذا بدلا من أن تلومني على تقصيري وتفريطي، فإنهما قد استوليا علي. فلما رأى الرجل منه ذلك تركه. يقول محمد بن يزيد بن خنيس: ما رأيت أسرع دمعة من سعيد، كان يجزئه أن تحركه فقط حتى ترى دموعه كالقطر. واحد بيتلكك يعني، انت عايزه يعيط قل له اتق الله، ينخرط في بكاء. وهذا كان يبكي دهره كله. ما الذي جعل قلبه ساخنا فذرف الدمع السخين؟ المحاسبة. إبراهيم التيمي أحد الكبار الضخام، والذي وإن كانت الجماهير لا تعرفه إلا أن الله يعرفه، وهو واحد عظيم من أمة ملآنة بالعظماء الكبار، وهي أمة ولادة، أمتنا أمة ولادة. لكن الله المستعان، هذا إبراهيم ابن يزيد التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة. واحد بيحاسب نفسه فتوهم كده وتخيل أنه في الجنة، آكل من ثمارها وأشرب من مائها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار أعاني من حرها وأشرب من صديدها وأتوجع من أغلالها، فقلت: يا نفس ماذا تريدين؟ يعني انت دلوقتي في النار، ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: أنت في الأمنية فاعملي، ما انت لسه عايش اهو. طالما انك انت تخيلت المسألة دي والنار، وإذا قيل لك أو إذا قيل للمجرم وهو على شفير النار ماذا تريد؟ لقال كما ذكر الله عز وجل عنه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. مش هو ده اللي تعايده؟ طيب لو رجعناه: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هيرجع برضو يسلك السيرة الأولى، والذي يخبر عنهم هو ربهم الذي فطرهم وخلقهم وهو خبير بنفوسهم. فأنت الآن ما زلت حي، قبل أن يقال لك ماذا تريد أنت في الأمنية، الأمنية التي تمناها إبراهيم التيمي على ده نوع من أنواع المحاسبة. كيف خفت هذه المحاسبة على السلف الأول وكبرت علينا؟ ذلك بسبب الجهل بمعنى المحاسبة. فيا أيها السائل إلى الله تبارك وتعالى وترجو النجاة غدا، وترجو أن تسير بقوة دفع الإيمان بعد رمضان ولا ترتد على أدبارك مهملا مرة أخرى، اعلم أن للمحاسبة ثلاثة أركان. محاسبة هذا المنزل الفندق، احنا صورناه بفندق، انت بتنزل فيه له ثلاث عواميد مبني هذا المنزل عليها. الركن الاول ان تقايس بين نعمته وجنايتك وتعمل مقارنه بينهم الاثنين. الركن الثاني ان تعلم ما له عليك من حق العبوديه ووجوب الطاعه واجتناب المعصيه، وتعرف ما لك عنده، يعرف اللي لك واللي عليك، فتؤدي ما عليك، أما ما هو لك فواصل يقينا. الركن الثالث أن كل طاعة عملتها فرضيت عن نفسك فيها فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. دي ثلاث أركان المحاسبة، ونشرح هذه الأركان بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما قلنا في آخر الخطبة، إن أركان المحاسبة ثلاثة. فإذا أردت أن تحاسب نفسك وتعلم أن حسابك لنفسك اليوم مهما كان مرا فهو أخف بكثير جدا من أن تقف بين يدي ربك يقول لك فعلت لك فماذا فعلت أنت. وبعدين المسألة ليست مسألة عتاب خالي من الجزاء، أنا فعلت لك كذا وكذا فماذا فعلت؟ لا جواب. وفعلت لك ماذا فعلت؟ لا جواب. أخذتها النار. يعني المسألة ليست عتابا خاليا من الجزاء، إنما هو عتاب بعده جزاء. العاقل الذي يعلم أنه لا بد أن يصل إلى منزله في يوم من الأيام لا يهمل أبدا هذه المحاسبة. أول شيء يلجم لسانك ويكسر قلبك ويجعل بصرك خاشعا في الأرض أن تقايس بين نعمه عليك وجنايتك. هذا الركن في الحقيقة كافي أن يخلص المسألة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي الآية الأخرى إن الله لغفور رحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فكل نعمة عليك فهي من الله، بس لازم تعرف تماما أن كل نعمة يكون في مقابلها عمل وشكر فهي منة وإلا فهي حجة. خلي بالك من الكلام لأنه كلام نفيس وكلام غالي ذكره أهل العلم في كتبهم. أعطاك الله عز وجل نعمة الولد وحرم آخرين. فعندك أولاد تتمتع بالأولاد في صغرهم، إذا ضعفت يحملونك، إذا أملقت يسعون عليك، إذا غاضبك إنسان أو دخل معك في ملاحات ومشاجرة وقفوا معك. هؤلاء الأولاد، ما هو الواجب علينا تجاه الأولاد دول؟ أنا أسعد غاية السعادة لما أجد أطفال الصغار يقابلونني في المسجد فيصافحونني، أو ولد صغير يطلع للمنبر يسلم عليه. دي الغنيمة الباردة. حي الله أبا هؤلاء الغلمان، حي الله أباء هؤلاء الغلمان. ولد المحضن الطبيعي للولد في المسجد، أول ما يبتدي يمشي يسعى على قدميه الأب يجيبه المسجد ليرى الركع السجود ويرى الوجوه المتوضئة، فهذا المنظر ينطبع في ذهنه ولا يغادر قلبه أبدا، يظل أسيرا له دائما. أرض الولاد الصغار لما يكون رجل مثلا بيضرب مراته ودائما يضرب مراته قدام الولاد، الولد صغير لا يستطيع أن يعبر ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن لما بيكبر بيجي له عقدة نفسية، تلاقيه متعقد كده وتلاقيه دائم الخوف والهلع وتلاقيه بيتبول على نفسه لا إرادي. ده من الرعب المستقر بداخل الولد وإن لم ينطق لسانه بما في قلبه، لكنه سيكون يوما ما أسيرا لهذه المعاني التي ترسبت في ضميره. النهارده يدخل الولد المسجد في درس العلم يلاقي الشيخ الوقور، الشيخ الملتحي، الشيخ اللي عليه بهاء العلم ونور العلم قاعد يدي درس، يوم يحب المسألة دي ويحب اللون ده، لأن في شياطين يهدمون ما تفعل شئت أم أبيت. والكلام اللي دايما أكرره في مثل هذه المناسبات، زمان من حوالي 20 سنة كنت شفت زمان حلقة من مسلسل اسمه على هامش السير، وكنت بصيت عليه لأنه كان مسلسل دين، فكانوا جايبين هذه الحلقة دار الندوة بقى وإبليس وعايزين يعملوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلوه يخرجوه يعملوا أي حاجة معاه خايفين منه، وقاعدين كلهم على الترابيزة أبو جهل وأبو لهب والجماعة دول لحى تمام، حاجة آخر روعة يعني، لحى كده تملأ ما بين المنكبين والحد السرة كده والكلام ده، وقام داخل عليهم إيه إبليس لحيته ما تقلش عنه، خلاص منتهى الوقار برضو والجمال والحلاوة ولا أرى مش عارف فتى جلدا وتفرق دمه بين القبائل، الكلام اللي تعرفينه خلاص. وبعدين أما حول المنظر على بلال بن رباح وحطين عليه صخرة قد كده وهو بقول أحد أحد، فين دقنك يا بلال؟ ملوش ده، إنما سكسوكة صغيرة كده حاجة إيه خير الذقون إشارة تكون، خلاص زي حبات الرز كأنه ميت له ميت وزعلان وسايب نفسه إيه يومين ثلاثة بقى. يبقى أبو جهل لحيته لحد نواه، والشيطان كمان الذي قال الله عز وجل فيه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طب شافوه من إيه؟ ربنا بيقول أنتم مش هتشوفوه، لا هو ولا أعوانه ولا واحد منكم هيعرفه. وانت لو قلت لكل الجماعة اللي في الارض كل واحد يرسم للشيطان حيشتركوا في حاجتين، له قرون ودين، وحيتفقوا في حاجة كمان وهو انهم حيرسموا صورة الشيطان على ابشع صورة. ده اللي قدروا يطلعوه عن ابليس، لكن شافوا ابليس بلحية؟ يعني واحد بيقول للحسن البصري اتزوج ابليس؟ قال هذا عرس لم اشهده، ما كنتش حاضر يعني، وبيجوز مراته. فالنهارده اللي ركب اللحية دي للشيطان جابها منين؟ ويركب لحية كده كبيرة عظيمة وقورة، الأولاد الصغار لما يشوفوا المنظر ده ينطبع في أذهانهم هذا المنظر. كنت راكب عجلة دراجة عادية في يوم، كنا في أمشير، وكنت زمان بطول شعر، وأنا بطوليه دلوقتي عشان لما أروح حج والعمرة بنقص بس، وإلا فيعني السنة إذا كان شعر الواحد جيد وكويس إن هو إيه إن هو يسيبه، وليس هذا تشبها بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يصل إلى منكبيه خلاص، وقال صلى الله عليه وسلم كان له شعر فليكرم، ولأن الشعر أحد الجمالين تمام كده. فأنا بقى إيه سايق فتح على الرابع واخد بالك وماشي بأقصى سرعة بقى شباب والكلام ده، ولقيت 3-4-5 عيال على الطريق، أول ما شافوني شعر راجع لورا وطالع بقى فارد يعني، فأزعوا المصرف وكل واحد الشيطان يالا الشيطان يهرب يالا بجلدك والكلام ده. طبعا انا عايز اعرف الولد الصغير اللي سنه 6 سنين ولا 5 سنين ولا 4 سنين ايش عرفه ان انا شيطان؟ هو المسلسل ده هو عايز يقول لك ان اللحيه دي على شياطين، انما الجماعه المسلمين لحيتهم سبور كده وجميله وشيك وسكسوكه من هنا وخلصنا على كده. يبقى اذا كل ما ولد من الولدان يلاقي في الشارع شيخا وقورا له لحيه يوم ينطبع في ذهنه شكل مين؟ ابليس وابو جهل وابو لهب والكلام ده. اوعى تكون فاكر المساله دي جت عفو الخاطر ولا جت كده يعني ما خدش باله، لا 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 اطلاقا، كل المسائل دي مقصوده، والناس اللي بيعملوا الكلام ده دارسين علم نفس كويس وعارفين ان المسائل دي بتستقر في نفوس الولاد من تحت من القاع. يطلع الولد متخيل هذا المنظر او تطلع قناعاته وقراءاته اسيره لمثل هذا التصور الذي رسخ في باطنه وهو لا يدري. فالنهارده ابنك انت اللي انت بتربيه وعايز تنجو به غدا، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصل إلى الدرجة في الجنة يقول يا ربي ما عملت لها، أنا إيه اللي طلعني هنا وأنا ما عنديش عمل يوصلني لكده؟ قال هذا باستغفار ولدك لك، استغفار الولد لك، وطبعا لا يقبل إلى الولد الصالح. فانت همك تقيل جدا، انت بتتحاسب يوم القيامه عن نفسك، خدت 10/10 يا رب سيبني ادخل الجنه، لا لسه الامانه اللي انا كنت حاططها في رقبتك واديتك القوامه والربوبيه على هؤلاء الاولاد والمراه ما كنتش مديك القوامة عشان تتفرعن على الست وتجيبها لمس كتاب وتفضل كل يوم تديها علقة يمين وشمال وتبرم شنباتك وعلي الطلاق والعتاق والبتاع والكلام. لا، انت ما كنتش واخد القوامة عشان تعمل فيها جدع كده. القوامة دي لما انا اديتها لك وخليت المرأة اذا لم تسمع كلام زوجها وتطيعه بتتعذب بسبب مخالفتك انت. اوعى تكون فاكر ان انا اديتك القوامة دي علشان تتمنجه بيه. القوامة دي في مقابلها واجب. الحق اللي انت خدته ده وكنت في الدنيا سيد مطاع بيبوس على ايديك ورجليك وبتاعه، الحج وصل والحج خرج والحج نام والحج قام والحج كاله والكلام ده، ما كنتش المسألة دي تتمنجه بيه. انا اديتها لك صحيحة كان في مقابلها واجب. ايه بقى الواجب او من الواجبات ومن اهم الواجبات؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى المنة اللي انا اديتها لك دي تقف بقى لما تتحاسب. انت كنت راجل جدع وكويس وما كانش لك دعوه بحاجه ومكبر دماغك، تدخل في الصناعه بتاعتك تفضل تصلي وتعيط وتصوم وما تفطرش وتعمل الكلام ده. اخدت 10 على 10 صحيح وممكن تدخل الجنه لو انت لوحدك، بس لازم بقى ايه العهده اللي انا اديتها لك. تعالى الواد الاولاني، الواد ده ما كانش بيصلي ليه؟ وكان عمال يهمك وسب الدين وبتاعه والكلام ده وماشي مع بناته والكلام ده. طبعا ما فيش جواب، اغتص انت وهو، يقوموا نازلين يتعذب معاه، يتعذب مع الورق. اب ام طالع، هات الواد التاني. الواد كان عمال راكب عربية وشغال ديسكو وموسيقى وبتاع وعمال عكس البنات والكلام ده والحاجات دي، وانت اللي مدير مفتاح العربية وانت اللي جايب العربية وانت اللي مش عارف ايه الكلام. الواد ما كانش بيصلي ولا بيزكي ولا بينيل حاجة ليه؟ ما فيش جواب، اغتص التوبة، هات الواد التالت، وهكذا. وبعدين تجيب الست كمان، الست كانت ماشيه من غير حجاب ولا بتعمل حاجه ولا نيله ولا مش عارف ايه الكلام ده، انت كنت بتعمل معاها؟ كنت بس فارد عضلاتك ومبرم شنباتك والكلام ده. اغتص قوي، يغتصوا الاثنين ويطلعوا. مين قول لي بقى مين الغالي عليك قوي 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 عشان تدخل النار؟ عشان يطلع مين بقى؟ ابن مين؟ ابن طبعا. ها، طب الواحد يتعذب بيه ليه؟ فانت حملك تقيل قوي قوي. اوعى تكون فاكر انك انت هتنجو بنفسك، لا، وراك اولاد، وراك امرأة. يبقى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الولاد نعمة ولا لا؟ نعم. فإذا أديت الحق الذي عليك في تربية الأولاد كانت منا، تطلع الدرجة في الجنة والدرجتين والثلاثة باستغفار الولاد دول. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. يبقى أنت كل ما ابنك يعمل حسنة تتحط في صحيفتك، يعني إذا أنت هتلاقي جبال من الحسنات بسبب الأولاد الصالحين دول. يبقى منا ولا لا؟ يبقى منا. فإذا لم تكن بما أوجب الله عز وجل عليك من رعاية النعمة كانت حجة عليك. وفي هذا حديث مشهور رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة واحد من الناس فيقول الله عز وجل له: أي فل، أي فل، يعني يا فلان. مسألة ترخيم الأسماء، يعني واحد اسمه أسامة نقول له يا أسيم، عائشة يا عائش، حيث أنت بتدلع بها الناس تقوم قاطم إيه نص اسمه كده وتجيب حرف حرفين بتاع الكلام ده. فربنا عز وجل بيقول له أي فل. طبعا إيه؟ طبعا ده مش تكريم، طبعا الترخيم والكلام ده بيكون نتيجة محبة وإدلال والكلام ده. لما بتقول له يا عائش طبعا أكيد يعني إيه الصوت كويس والنفس راضية والكلام ده. طب ربنا بيقول له يا فل بيدلعه يعني؟ لا بيدلعوش ولا بيدلله، ده بيبكته. واحنا بنعرف الكلام ده من سياق الكلام، واخد بالك؟ يعني واحد مثلا ما قصر في حقك وبتاعه وانت راجل ليك سلطان عليه وهرب منك، المهم بعت جبته وقبضت عليه، اول ما بتشوفه بتقول له ايه؟ اهلا يا سعاده الباشا. طب هو باشا برضه؟ ده قفاها يورا من النهارده، ها؟ ولا باشا ولا بتاع. يبقى اهلا يا سعاده الباشا ده ايه؟ تهكم يعني بيه، تتهكم بيه، ما تقصدش يعني انك انت توقره والكلام ده. كقول الله عز وجل عن احد المجرمين: ذوق انك انت العزيز الكريم. الم تكن عزيزا كريما في الدنيا وكنت نافش ريشك والكلام ده، وادخل بقى جهنم شوف بقى منها يحميك. فذوق انك انت العزيز الكريم، يعني لا هو عزيز ولا كريم، بس ده اللي عرفنا ان دي اهانه له السياق والكلام وكده. فربنا عز وجل يقول له: اي فل، اي يا فلان، ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك النساء وأركبك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس، كنت رئيسا، كان الكل رهن إشارة منك، كل يمتثل، الواقف يقعد والقاعد يقف والدنيا تقوم على رجل. وتربع كان في الجاهلية زمان إذا طلع جماعة عصابة من اللصوص هجموا على عير مثلا ولا قافلة وكده، وغنموا هذه العيد كانوا يعطون ربع ما غنموا لسيد الحي عشان يقري الضيف يا أولاد الذين يسرق ويعمل لهم شيء. لا وانت يعني بتتمنجه على حسابهم زي أدهم الشرقاوي. مش أدهم الشرقاوي ده عملوه بطل ها؟ وكانوا زمان عاملين مسلسلات أيام ما كنا في ابتداء كنت تلاقي الناس في العزب عندنا متجمعين حوالين الراديو أيام ما كان الراديو قد العجل كده ها؟ وشغل ببطارية سايلة وكلام ما كانش على الحاجات تلاقي عام كلهم مجتمعين. ايه مجتمعين؟ أدهم الشرقاوي مسلسل أدهم الشرقاوي. فطبعا انا معاه ادهم ايه وبتاع ده عيل صغير. المهم لما كبرت لزق في دماغي اسم ادهم الشرقاوي. قلت ما نعرف ادهم ده يطلع ايه. اتاري ادهم الشرقاوي ده اللي عاملينه بطل كان يسرق الاغنيه وياكل الفقراء. قال هي دي البطوله بتاعته؟ يعني العرب زمان كانت تقول ليتها ما زنت ولا تصدقت. كانت تروح تزني وتطلع تاخد اجره الزنا وتتصدق على الغلابه والمساكين وهي ماشيه. لا ده انت كنت احفظي فرجك وربنا عز وجل غني عن هذه الصدقه. ليتها ما زنت ولا تصدقت. فهم بقى كانوا يعملوا ايه؟ يغيروا على اي عير جايه يقشروهم ويقتلوهم الكلام ده وياخدوا الايه؟ البضاعه. يروح على سيد الحي ادي ربع ما غنمنا اعمل بقى شيء واكل الضيوف وبتاع عشان كده عيب. ما يدخل ضايح الضيف ما ياكلش ويشربش كده يعيرنا. خلاص ادي معنى ايه؟ ادرك ترأس وتربع. تربع مأخوذ من المرباع وهو أن يعطوا ربع ما غنموا لسيد الحي يقري الضيف ويقوم على نوائب الزمان. فربنا سبحانه يقول له أدرك ترأس جعلتك رئيس وتربع كانوا يأتونك بالمرباع وأزوجك النساء وأركبك الخيل والإبل. حاجات بقى إيه آخر صحيح ها يعني سيارة 2003 وراكب وبتاع ونافش ريشك والعالم كلها تبص عليه هو بقى من المرايه ويبص المرايه يشوف اللي فات ده بص عليه ولا لا. واذا كان بص عليه كده والحلم بتبص عليه وتشاور عليه كده يقوم ايه ينتفش. طب انا اديتك الكلام ده كله وحرمت غيرك فاين شكرك؟ ده السؤال بقى اللي هو لازم يدلدل ودانه فيه. الم ادرك ترأس وتربع وزوجك النساء واركبك الخيل والابل فاين شكرك؟ قال اي رب نسيت قال اليوم انساك. شو قلت لك حساب وعتاب اخر جزاء مش اخر تروح دارك واخر مره والكلام ده اخر مره في الدنيا تعمل تعالي ترجع او الكلام ده. لكن خلاص اذا مات المرء قامت قيامته وانتهى الامر. فيبقى كل نعمه في مقابلها شكر فهي منه والا فهي حج. فانت بقى في ورد المحاسبه تحسب بقى انت تسوي كام. هم مطلعيننا نسوي 3 جنيه ليه؟ حسبوها حسبة غلط. قال لك جسمك فيه رصاص يعمل ألمين رصاص وفيه مش عارف كالسيوم يعمل ايه. حسبوا البضاعة في الآخر طلعت 3 جنيه. الكلام ده كان زمان من 20 سنة. دلوقتي بس خليه 300 جنيه وانت تسوي 300 جنيه. واحد مرة جاء لي أحد العلماء أظنه يا الحسن يا ابن سيرين واحد من الطبقة بتاع العلماء دي جاءه يشكو الفقر فقال له تريد سمعك ب100,000؟ قال له لا. يعني تخسر ودانك وتاخد 100,000؟ قال له لا. وبصرك 100,000؟ قال له لا. قال له ايديك ورجليك قعد 100,000 100,000 100,000؟ قال له لا طبعا. قال عندك 200,000 وجئت تشكو الفقر؟ يعني بصر ب100,000 سمع ب100,000 مخ ب100,000 ايد ب100,000 رجل ب100,000 بنكرياس قلب كبد ها كل ده ب100,000. تلاقي انت كلك مجمد شويه ملايين كده عندك الملايين دي كلها وأتيتني تشكو الفقر وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أنت غالي أوي. فأنا عايز بقى مش 100,000 بقى لا خليك عندك ملايين دنيا أو مليارات. واحد عنده أموال الدنيا كلها فقد بصر والأطباء قالوا له أنت عشان يرجع لك بصرك هناخد كل اللي معاك يوافق ولا لا؟ يوافق. ده لو ملك الدنيا كلها والجبال دي بدل ما هي صخر تبقى ذهب والارض تبقى ذهب والكلام ده هو على استعداد يطلع كل ده عشان يرجع له بصره لوحده. زي ما مر هارون الرشيد كما يحكون يعني في الكتب كان هو ابو يوسف صاحب ابي حنيفه وكان ابو يوسف من اهل العلم الكبار العلماء العاملين. وكان زمان الخلفاء يدنون العلماء ويقروهم ويقربوهم عشان كده كان الخير باصص من بلاد المسلمين. هارون الرشيد عمل حاجه كده في بعض الروايات قال لك اخر صلاه العصر قيمه نص ساعه كده. فأبو يوسف العالم لابد أن يقوم بما أوجبه الله عليه من البياء. الحاكم حاكم صحيح لكنه عبد في النهاية فلابد أن يوعظ. فحب أن هو يوعظه ويقرب له المسألة دي. فقال له يا أمير المؤمنين لو أنك كنت تسير في صحراء واستبد بك العطش وحتموت. طلع لك واحد من تحت الأرض كده بكوباية مية وقال لك اشتري، تدفع في الكوباية قد ايه؟ قال أدفع فيها نصف مملكتي. هارون رشيد ما كانش مملكته عزبة من العزب اللي احنا شايفينها دي، لا، ده كان لما يطلع المنبر ويشوف السحابة ماشية كان يقول لا أيها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسيأتيني خراجك. منين ما تنزل المية وتطلع زرع، الزرع ده يجيني، يا إما يأتيني زكاة يا إما يأتيني جزية من الكافرين. فكانت مملكته تغرب فيها الشمس وتشق، فحيدفع نصف المملكة دي علشان كوباية مية، ما هيموت من عطش. قال له طيب شربت الكوباية دي ثم انحبس فيك البول وبتتناقض بقى اللهم ارحمني. جاء الطبيب قال لك انا اعمل لك عمليه واسطره واسلك لك المسائل دي، تدفع كام؟ قال له ادي له النصف الاخر. قال يا امير المؤمنين مملكه لا تساوي شربه ماء، الله سقاكها مجانا وصرفها لك مجانا. انا وعظ العلماء بقى الفاهمين مش يطلع يقول له ايه الهباب اللي انت بتعمله ده مش عارف ايه، هيقص راسه على طول. لازم يعرف مكانه، وكل ما كان البني آدم متزين بعلوم الكتاب والسنة كان على وعظه نور. انت بقى لما تحب تقايس نعم الله عليك بعملك، لا، ده نعم الله في مقابلها جناية منك، يعني حتى مش عمل وناقص، لا. أظن قرأنا سير العباد جميعا فما وجدنا أعبد من نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يصلي حتى تتورم قدماه، رجله تورم تبقى قد كده، فيقولوا له خف شوية. عائشة رضي الله عنها بتقول له خف من العبادة شوية رجلك ورمت. قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ دني ده كله، دني رسالة واصطفاني وفضلني وقرن اسمي باسمه وجعل دخول الناس الجنة معلقا على الإيمان بي، ولا يتكلم يوم القيامة أحد قط إلا هو صلى الله عليه وسلم، ويقبل كلامه ولا ترد شفاعته، أفلا أكون عبدا شكورا؟ سيما أهل الوفاء، سيما أهل الوفاء، فلا نعلم أعبد منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك العبادة التي يخضع لها دي اللي انت سمعها دي، قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. النبي صلى الله عليه وسلم اتحط عمله في مقابل نعمة الله عليه، ما يدخلش الجنة بعمله؟ وما نحن نروح فيه؟ يبقى ما بقي إلا رحمة الله، فاستعطفه. طالما أن أنت عملك مش هيوصلك طب ما تلم الدور. ربنا عز وجل لام أقواما عذبهم، فقال تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش كان يدلدل ودانه وقول أنا غلطان وأنا آخر مرة، مش كان حتى يقول الكلمتين دول عشان نرحمهم وعشان نكشف عنه العذاب؟ لا، لكن برضو عمل الذنب وبعدين ينزل عليه قريع عشان يدبه، يوم رافع راسه ايه يا رب وانا عملت ايه؟ ده انا ماشي على صراط المستقيم، هو في حد احسن مني؟ اشمعنى انا وسايب الناس دول كلهم؟ مش ده اللي الناس بتقوله؟ كل ما يبتلى بمصيبه يقول يا رب انا عملت ايه في ظهر دنياتي؟ هو انا اللي عملت يا رب؟ ليه يا رب كاتب علي الكلام ويعترض على قضاء الله عز وجل، مع انه يوم ابتلاه بهذه المصيبه قصد ان يؤدبه ويرجع، فهل لا رجع؟ هل لا قال انا مخطئ وانا غلطان، اللهم بك استغيث وبك استجير فاكشف عني؟ مش كان يقول الكلمتين دول؟ والله عز وجل ودود، لو كان قال الكلمتين دول كان ممكن يرفع عنه. فلولا اي يعني هلا لما نزل بهم البلاء تضرعوا واظهروا الذل والاخبات والندم ولكن قست قلوبهم. طب ده يعني في وياه خلاص يا اخوتي بقى اخو العزيز المقتدر. فانت بقى وانت بتحسب المساله دي ومستحضر بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وجلالة عبادته لن يدخل الجنة بعمله، يبقى انت بقى تغسل ايدك وتدور لنفسك على مخرج، عملك مش هيوصلك. وفي حديث ضعيف اخرجه الحاكم في المستدرك ويشبه ان يكون من اقاصيص بني اسرائيل، انا هقوله مش لانه حديث، انا نبهت انه حديث ضعيف ولا يجوز ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في معنى يقرب الصورة دي. أن رجلا عبد الله في جزيرة 600 عام، كانت شغلته العبادة، أخرج الله عز وجل له قحف رمان من الصخر، وهو كان في جزيرة فصل البحر والبحر المالح طبعا، وأخرج له عينا من الماء العذب بقدر الإصبع، فكان يأكل الرمان ويشرب من الماء العذب ويصلي، شغلته كده. لا متسلط عليه شيطان ولا متسلط عليه فضائحيات ولا تلفزيونات ولا مسلسلات ولا شياطين جن ولا إنس ولا الكلام. يأكل رمانة يشرب المية يصلي والكلام. وبعدين دعا ربنا سبحانه وتعالى قال اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد، عشان يكون في ركن شريف من الصلاة وأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. فالمهم بعد ما ربنا قبض وهو ساجد ورجل مستقيم اهو ما عملش حال، فربنا عز وجل بكفؤه بقى كفؤه قال للملائكة أدخلوا عبدي الجنة برحمتك. يا رب رحمتك صح وسعت كل شيء، بس أنا راجل جدع، هو أنا عملت حاجة؟ لا، أدخلوا الجنة بعمل مش برحمتك. أدخلوا عبدي الجنة برحمتك، لا بعمل، برحمتي بعمل يا ابني فوت، ها فوت ترى ادخل الجنة ده خلاص، لا بعمل وتصدر وقف فيها كده. قال خلاص، حيث ان انت بقى عايزنا نعاملك بالعدل لا بالفضل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيم، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حيث إنك عايز تعمل بالعدل يعني خلاص. قال لهم قايسوا نعمي على عبدي بعبادته. والمسألة مسألة موازين بقى، حط هنا في كفة العمل وحط النعم في كفة. قاموا واخدين نعمة البصر وحطينها في كفة، أدي كده أدي العين كده، ممكن يكون بصلها كده وقال دي أول بس ما حط سجدة ولا سجدتين ولا راح الطيار. هيلة بيلة عبادة 600 سنة حط في الكفة الثانية، قامت العين طبة بيه. ألا بس نعمة البصر فقط لا غير، وبقيت النعم يحل، هتجيب لها عبادة منين؟ خلاص المسألة الخذوا إلى النار. فجعل يصرف يقول يا رب برحمتك، يا رب برحمتك أدخل الجنة لا بعملي ولا بتاع. هل رجعوه؟ رجع. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أنبت لك قحف رمان من الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. شوف برضو سامحه، سامحه ودخله الجنة. فهو المسألة مسألة موازين. أول ركن من أركان المحاسبة اللي يخليك تقف ووسطك يتحش كده نصين، هو الركن الأولان أن تقايس نعم الله عليك في مقابل جنايتك. فإذا وجدت أنهما لا سواء فاتق الله واتق النار. والنعم طبعا أفراد النعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. العلماء لهم لفتة ظريفة جميلة في الآية دي، يقول لك نعمة مفرد، وأنت لا تستطيع أن تحصي ما في النعمة الواحدة من النعم، فكيف بالنعم؟ نعمة واحدة ما تعرفش تجيبها. يعني مثلا العين، هي العين دي حاجة كده حاجة واحدة بس، ولا العين دي أجزاء حدقة وشبكية والجسم الصلب لهوت والبتاع اسمها الخلايا اللي بتفرز الدموع. تخيل لو ان انت لو الغدد الدمعية جفت عينك دي تبقى زي الحجر، تعرف انت لازم تقعد ترمش على طول كده، واصبحت حركة لا ارادية. بيحدثنا احد اساتذة العيون وانا بسأله عن ليه العين بترمش على طول، وبرغم انها بترمش الانسان مش متأذي منها، بخلاف ما لو رمشت بطريقة غير طبيعية كان تبص في جفنك انت حدا عمال يلعب لوحده كده تحس انك متضايق، مش كده؟ ليه؟ قال لك لان دي مش الطبيعه بتاعتها. طب ما انت عمال ترمش على طول كده، عينك عماله عامله كده على طول، ما بتتضايقش منها ليه؟ فقال لي الغدد الدمعيه بتفرز دمع باستمرار علشان تخلي العين طريه، والدموع دي بتلتقط الشوائب والكلام ده وتدوبها من على العين وتطلع عن طريق عماص عن طريق اي حاجه. فبيقول الرمش ده ليه بيعمل كده؟ بيقول لك زي جدع النقاش اللي ايه؟ اللي بياخد المعجون ويقوم بالسكينه وعامله كده على الحيط. خلاص يفضل يعمل بليه بالسكينة المعجون لحد ما يخلي بقى ايه ملوش اثر، له شكل صحيح بس ملوش اثر. قال لك الرمشه دي زي سكينة المعجون تقوم ماسكه الدموع موزعاها على العين كلها، ما يجيش بقى الدمع يتكوم هنا، ولا زي القناه الدمعيه لما بتتسد تلاقي دايما الدموع نازله من هنا على طول، في غده دمعيه تفرز دمع وغده دمعيه تشفط الدمع. فالحاصل ان الغده اللي بتفرز الدمع تفرز، والغده اللي المفروض تمص الدموع عطلان، فتلاقي دايما مبتلى بالايه؟ مبتلى بالدموع. الدموع دي كلها بتنزل اللي انت شايفها عامله زي القطر الميه على طول دي, اهي الدموع دي دائما موجوده في عينك, بس سكينه المعجون دي شغاله على طول بتقوم تمسح الدموع دي كلها وتوزعها على العين. هي العين نعمه واحده ولا نعم؟ العين نعم كثيره. لو حبينا نعد بقى نعمه العين لوحدها, طيب العين دي وسع ايه؟ مش قد كده؟ طيب انا عايزك تجيب مثلا جرنان او ورقه واخرم في الجرنان ده فتحتين كل فتحه قد كده اهو, يعني اكبر من العين 5-6 مرات, وحط المساله دي على عينك تعرف تشوف الكون الواسع ده برغم ان اتساع الفتحه اللي انت عملتها في الجرنان قد كده. طب عينك الصغيره دي ازاي لما ترفعها تشوف الدنيا كلها وهي قد كده اهو؟ كان المفروض ما تشوفش الا قدامك كده اهو, مش ده المفروض على قد الفتحه بتاعتها؟ لكن ده انت وانت عامل كده شايف اللي وراك وشايف اللي على يمينك كل على شمالك, وعامل كاوت ومشايف السماء من فوق والارض في ثانيه واحده. اللي هو الصوره عشان تدخل وتتقلب وتتعمل وحدوته كبيره جدا جدا. اهي دي نعمه اسمها نعمه العين, وان تعدوا نعمه الله اي في العين لا تحصوها فكيف ببقيه النعم. مثلا البنكرياس اللي ما فيش حد واخد باله منه ده عشان محشور تحت البتاع دي. البنكرياس ده مثلا ده مسؤول عن افراز الانسولين. معلش انا عارف ان في يعني دكاتره موجودين وانا ما بقولش حاجه, بقول بخاطب امثالنا يعني, فانا لو غلطت في اي معلومه طبيه ارجو للدكاتره يسامحوني يعني. البنكرياس ده المسؤول عن افراز الانسولين. الانسولين ده له وظيفه عجيبه, احنا بنشبهه بايه؟ بنشبهه بالحارس. الجسم فيه مليارات الخلايا الحيه, كل خليه لازم تتغذى بعد ما الواحد ياكل ويتهضم الاكل, وبعدين يوصل للامعاء الخملات تمصه تحول لسكر, الدم يشيل السكر ده هو اللي هو نتيجه العمليه الهضميه والكلام ده, والدم يدخل بيه على الخلايا, كل خليه تاخد نصيبها من الغذاء عشان الواحد ينمو وربرب ويدخل وفحل ويبقى كويس. تمام. طيب كل خليه من الخلايا اللي هي بالمليارات دهيت لها مفتاح سري, ما تفتحش كده, افتح يا سمسم كلمة السر. تقوم الخلية فاتحة واخدة الغذاء اللي الدم شايله, تقوم الخلية تنمو وتربرق. مين بقى اللي هو بقول افتح يا سمسم؟ الأنسولين اللي البنكرياس بيفرزه. يقوم الأنسولين ده هو يسمح للخلية انها تفتح الباب علشان تاخد الدم المحمل بالغذاء. تمام. نقص الأنسولين ده هو يخلي ان في مئات او الوف او ملايين الخلايا كلمة السر ضايعة منها, تفضل قافلة بابها, الدم محمل بالغذاء واقف على باب الخلية بس الخلية ما فتحتش. ليه؟ لان في نقص في الانسولين, والانسولين الجسم بيفرزه اذا كان في مليار خلية فهو يدوبك يقضي 100 مليون بس, او يقضي 500 مليون, نص مليار. طب والنص مليار الباقي ملوش حراس ملوش بواب عشان يقول له افتح. يبتدي يظهر بقى مرض السكر عند الرجل الذي عنده نقص انسولين, في عنده سكر في الدم, سكر في الدم اللي هو المفروض الغذاء اللي تحول لسكر والدم شايله, المفروض الخلايا تمصه عشان تفحل وتربرق. الواقع ان الخليه مقفوله ومش لاقين المفتاح, والدم حامل للسكر اللي المفروض الخليه تاكله تاخده عشان تربرق بيه. الواقع ان الدم بقى كله سكر والخلايا ما بتاخدش, تلاقيه عمال يخس ويضمر. طب بيخس ليه؟ لان الخليه اللي كانت مربربه ما دخلهاش الاكل ولا الطعام ولا الكلام ده فخست. ادي انسولين, ها حاجه بسيطه. وبعدين يعني السكر ده عامل زي سبرتير العربيه, اذا كان معوق كده هو طلع العربيه كلها مبرجله وبتتنافض بيك وتقول لا تعرف تستمتع بيها ولا الكلام ده. ليه؟ لانه مسؤول وقود الجسم كله. هو الاكل ده لما يتحول لسكر ما ده وقود الجسم الذي يعطي الجسم الطاقه والوقود والكلام ده. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوه. اما الكبد ده حدوته ثانيه بقى, الكبد ده حاجه ملك تاني. شوف بقى المخ وشوف الذاكرة, ازاي تحفظ القرآن كله لا يتفلت منك حرف, ازاي تذكر احداث بقى لها 50-60 سنة, اين موضع ذاكرة والمخ ده؟ ده بقول لك يعني كما قرأت لو عملوا ورق قد الكرة الارضية مش عارف كام مليون مرة عشان نرسم فيها خلايا المخ, كل خلية تسوي سن ألم نقطة بس, كل خلية تحط نقطة بسن الألم, وورقة قد الكرة الأرضية قد كده, مش هنعرف نحيط بعدد خلايا المخ. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه, إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينزل له كل ده ويروح يعبد حجر, يعبد صنم, يعبد عجل. إيه اللي بيحصل ده؟ لظلوم كفار.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، لأنه لو أخذكم بما قصرتم فيه والله ما ترك على ظهره من ذلك. يبقى إذن أنا بذكر الأمثلة دي كأمثلة بس على النعم، لأن ما عرفش أحيط بيها، لأن الله عز وجل عجزنا أن نحيط بما في النعمة الواحدة من النعم. يبقى اغسل إيدك بقى مش هتعرف تجيب بقية النعم. طيب يا رب لما نعمك كثيرة دي كيف نوفيها؟ قال لك بالشكر. الشكر، ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه نور بنقر عسل كلام شيخ الإسلام ده، يقول إيه؟ يقول إذا عملت طاعة فلم تقبل منك فاتهم نفسك فإن الرب شكور. تعمل الحاجة من الطاعة يشكرك عليها على طول، لكن تعمل طاعة وما تلاقيش النتيجة يبقى منك أنت. إذا عملت طاعة فلم تقبل فاتهم نفسك فإن الرب شكور. يبقى أول أركان المحاسبة إنك إيه؟ أن تقايس نعمته مع جنايتك. لو البني آدم عنده دم وعنده ضمير وعنده أخلاق وبني آدم محترم كويس، أعتقد إن هذا الإيه؟ أن هذا الركن يكون كافيا لأن يرجع إلى الله عز وجل ولا يقيم على معاصي الله طرفة عين. وإن شاء الله فيما يعني نستقبل من الخطب والجمع نكمل بقية أركان المحاسبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، لذا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.